بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله بعد أن ذكر فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي سمعتم هو الذي يعمله الحاج يوم النحر، وهو ينزل بعد أن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، والذي لم يسعى وعليه السعي فيسعى. الذي عليه السعي أولا المتمتع، لأن سعيه الأول كان لعمرته، ويبقى القارن والمفرد. فالقارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى فهذا السعي يكفيه، وإذا نزل يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة يطوف بالبيت فقط بدون سعي. وأما إذا لم يسعى فلا بد أن يطوف ويسعى. يقول: بعدما يكمل الحجاج هذا العمل يرجعون جميعا إلى منى حتى يقضوا فيها 3 أيام، سواء تعجلوا في يومين كما سيأتي الحديث عن ذلك أو أمضوا 3 أيام كلها. ماذا يصنعون في منى؟ يقول: يرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. ما هو الترتيب الذي يقصده؟ يقصد عندنا 3 جمرات: الجمرة الصغرى التي تلي المسجد، والجمرة الثانية التي بعدها، والجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة. إذن ماذا يصنع الحاج في يوم 11؟ يرمي هذه الجمرات 3 بعد الزوال، يعني كل شيء له وقت. فكما أنك تصلي الصلاة في وقتها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زالت الشمس ذهب للرمي. وعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما عمل عملا قال للناس: خذوا عني مناسككم. إذن نعمل في هذا اليوم، نرمي هذه الجمرات، ويكون بالترتيب: تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة. سيذكرنا الآن أنك إذا بدأت بالأولى ورميتها تتقدم قليلا وتتجه إلى الكعبة، إلى القبلة، وتدعو. وكذلك إذا انتهيت منها ورميت الثانية فكذلك تتقدم قليلا وتتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء. أما الجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة فيرميها الحاج وينصرف ولا يقف عندها. نسمع فيبدأ بالجمرة الأولى.
قال: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصات، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
هذا الذي يعمله الحاج في الأول، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث إذا لم يتعجل. ثم
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى الجمرة الصغرى تقدم قليلا واستقبل القبلة ودعا، وكذلك نحن نتبعه عليه الصلاة والسلام، لأن القدوة به في جميع ما يقول ويفعل. ولهذا قال خذوا عني مناسككم، ونقل الصحابة رضوان الله عليهم كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات وفي غيرها من مناسك الحج. طيب تفضل.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
يعني ينبغي أن نفهم أن الحج له أركان وله واجبات، فمن الواجبات في الحج رمي الجمار الثلاث في الأيام الثلاثة عموما، ولكن لو اقتصر على يومين فقط يكفي، لأن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذن يلزم الحاج المبيت في منى ويلزمه الرمي. يعني المبيت متى؟ اليوم اللي رجعناه الذي هو يوم العيد، وأصبحنا اليوم 11 نرمي، ثم أيضا ننام في منى، واليوم الثاني الذي هو ثالث العيد كذلك نرمي بعد الزوال. هذين اليومين واجب على كل حاج، ومعنى ذلك أنه لو ترك هذا الواجب يلزمه دم، لأن في الحديث عن ابن عباس من ترك واجب فعليه دم. فينبغي للحاج أن يحرص على أن يكمل مناسك حجه ولا يستعجل. أنت تركت أهلك ومالك وجاءت تؤدي هذه الفريضة فتؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وستعود إلى بلدك، فينبغي ألا نستعجل ونترك بعض الواجبات التي تخل بحجنا. إذن المبيت في منى ورمي الجمرات في اليومين الأولين واجب، اليوم الثالث من أراد أن يبيت أو من غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه أن يبيت إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم يرمي بعد الزوال وينصرف. تفضل.
ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
هذه السنة، يعني الحاج يعمل هذا العمل لأنه لا يخالف ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به. فمن أراد أن يتعجل في اليومين فالله عز وجل قد قال في هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام المعدودة هي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، اليومان ما نحسب نقول يوم العيد يوم واليوم الثاني يوم، لا، اليومين اليوم 11 واليوم 12، يعني يوم العيد لا يحسب لا يعد. بعض الناس يظن أن يوم العيد هذا يوم واليوم الثاني اللي هو 11 اليوم الثاني، لا، يوم العيد لا يحسب، وإنما نحسب اليوم 11 واليوم 12. ومعنى ذلك أنه بكم حصى يرمي؟ بكم؟ يعني يرمي يوم 11 بكم؟ 21، ويوم 12 21، كم صارت؟ 42. فما هو الإنسان يجمع على 42 يرمي بها مرة واحدة يقول خلاص أنا رميت ب 42 وإن بس نبين له على أنه لابد أن يرمي هذين اليومين، يعني هذين اليومين لابد أن يرمي، ورميه بعد الزوال فإذا انتهى من اليومين وأراد أن يتعجل، والناس كلهم يتعجلون إلا ما شاء الله، من أراد أن يتعجل فله ذلك، ومن تأخر وبقي لليوم الثالث لأنه إذا أراد أن يتعجل فلا بد أن يخرج قبل الغروب، يعني في اليوم الثاني عشر لا بد أن تخرج من منى قبل غروب الشمس، أما لو غربت عليك الشمس وأنت في داخل منى فلا تخرج. لكن نريد أن نبين لكم شيء، وهو أن الإنسان قد يرتحل ويأخذ العفش حقه ويحمل سيارته ثم يركب خلاص طلع من الخيمة حقه، لكن وجد الطريق زحمة ولم يستطع أن يخرج من منى إلا بعد غروب الشمس، هذا لا شيء عليه. يعني إذا أخذت عفشك وأردت أن تمشي وحملت وطلعت ثم وقفت في السرة ما استطعت تتجاوز، ولو غربت الشمس وأنت في داخل منى فلا شيء عليك في ذلك، لكن كونك تبقى في منى وأنت ما زلت نازل في خيمتك فإذا غربت الشمس فلا تخرج، بل تبقى هذه الليلة واليوم الثالث عشر ترمي بعد الزوال وتنصرف. تفضل.
ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجة.
الآن يبين أهل الأعذار وماذا نصنع. إنسان الآن حاج وعنده أولاد صغار فلبى لهم بالحج، ونعرف على أن الصغير كما قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما رفعت تلك المرأة صبيها وقالت لرسول الله يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، لكن هذه الحجة لا تكفي عن حجة الإسلام. يعني إذا بقي هذا الصغير وكبر وأصبح رجلا مكلفا عليه أن يحج، إنما الحج هذا أولا فيه ثواب وأجر لوالديه وفيه تعويد له على هذه العبادة. يقول المؤلف هنا ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة، يعني الولد الصغير هذا لا يستطيع أن يرمي فأنت ترمي عنه، وكذلك البنت الصغيرة لا تستطيع أن ترمي ترمي عنها، لكن كيف الرمي؟ هل معنى ذلك أنه يرمي أولا عن نفسه فإذا أكمل الجمرات الثلاث رجع ليرمي عن هؤلاء الصغار؟ الجواب لا، يرمي وهو في مكانه، يعني ترمي الجمرة الأولى عن نفسك فإذا انتهيت ترمي عن الصغير الذي أنت أحرمت له وهو لا يستطيع أن يرمي فترمي عنه وأنت في مكانك، وكذلك الجمرة الثانية ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه ثانيا، لأن كون الإنسان يذهب ثم يعود هذا فيه مشقة وفيه حرج فلا يستطيع الإنسان يعمل ذلك، وهذا الدين يسر. وكذلك عن العاجز الذي لا يستطيع أن يرمي كبير السن المريض له أن يوكل من يرمي عنه، وماذا يصنع الوكيل هذا؟ يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله ثانيا. نعم فضل.
نعم. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلا، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لازمه إتمامهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي.
يقول هنا ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض مريض أو كبر سن لا يستطيع أن يزاحم الناس أو حمل، يعني امرأة حامل قد تزاحم وقد يصيبها شيء، هؤلاء جميعا لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن هؤلاء يوكلون وعرفنا أن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله ثانيا. ثم هو يقول الزمن هذا للرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، يعني إذا كان هذا مريض ربما أنه يشفى بعد أيام لكن الوقت يذهب، فلا بد أن يوكل من يرمي عنه. وأما العاجز فهو عاجز، يعني ما ينتظر منه أنه سيكون يعني قويا وسيرمي، إذن وقت الرمي محدود في زمن محدود ولهذا يوكل فيه. بخلاف الطواف، الطواف ما هو شرط يكون في يوم العيد طواف الإفاضة، بل يجوز التأخر اليوم الثاني اليوم الثالث، بل لو يجلس إنسان أسبوع كاملا عند ذلك هو لا يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف يطوف. إذن هذه لا يفوت وقتها، وأما الرمي فزمنه يفوت فلا بد من التوكيل فيه. تفضل.
وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنهما يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره.
الآن هو يتحدث عن أشياء ينبغي الإنسان أن يعرف أن بعض الأشياء لا يمكن الوكالة فيها. يقول وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فلا شك أن زمنها يفوت، يعني كلنا نعلم أن عرفة يوم واحد، إذا فات فات الحج، وكذلك مزدلفة في هذه الليلة إذا فاتت فات المبيت. لكن يقول هذه العاجز يستطيع أن يعمل ذلك بحيث أنه المريض يؤخذ في السيارة إلى عرفات ويجلس في الخيمة إلى غروب الشمس ثم يأخذه بسيارته ويمشي، وكذلك المبيت بمزدلفة يستطيع أن يبيت وفي الصباح يمشي. إذن هذه الأشياء وإن كان زمنه يفوت إلا أنه ممكن أن يؤديها الإنسان ولو كان عليه مشقة، لأن عرفة كما عرفنا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ورسول يقول الحج عرفة، وكذلك المبيت في مزدلفة يفوت هذا الزمن، لكن يستطيع الإنسان وإن كان مريضا أن يؤدي هذا العمل، بمعنى أنه يؤخذ إلى عرفات ويكون في خيمته إلى غروب الشمس ثم ينصرف، وكذلك يبيت في مزدلفة إلى الصباح ثم ينصرف. نعم.
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاثة عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوفر الهمم على نقله، والله أعلم.
هذه الكلمة ينبغي أن نتفهمها، والعبادات توقيفية. العبادة التوقيفية معناها موقوف على ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يشرع من عند نفسه شيئا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العبادات التوقيفية بمعنى أننا نقف في هذا المكان في هذا الوقت، نرمي في هذا الوقت، كلما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤديه كما أمرنا عليه الصلاة والسلام وكما فعله الصحابة ومن جاء بعدهم، ولا نجتهد من عند أنفسنا ونقول نفعل كذا ونفعل كذا، هذا لا يصلح، لأن هذا دين، والدين هو من الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضاه الله عز وجل لعباده هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيء مما أمره الله عز وجل به إلا بلغه. ولهذا قال العلماء أن الذي يأتي بشيء لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يوجد في كتاب الله، فكأنه يستدرك على الرسول، يقول هذا الدين مثلا مو كامل، وهو يأتي بهذه العبادة من عند نفسه، ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر بها. ومعنى هذا ولو لم يتكلم بلسانه ففعله يدل على ذلك، كأنه يرى أن الرسول ما كمل هذا، أن الله ما كمل هذا الدين. وهذا يرده قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فدين الله كامل. الأمر الثاني، قد يقول أنه موجود ولكن الرسول ما بلغه، وهذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول لرسوله: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ودين الله كامل، ومن جاء ببدعة لم تكن موجودة في الدين فهذه البدعة مردودة عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ينبغي للمسلم ألا يحدث في دين الله شيئا، دين الله كامل، ما علينا إلا أن نتابع، فإذا تابعنا فهذا هو المطلوب منا. والدين مشروط بأمرين: أولا الأمور التوقيفية أن تكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تتابع الرسول في كل ما أمر به وكل ما فعله، فإذا جئت بشيء من عند نفسك فعملك هذا مردود عليك، هي بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة. وقد تجدون عند بعض الناس يقولون فيه بدعة حسنة، بدعة هذه بدعة حسنة، وهذا الحديث يبين أنه ليست هناك بدعة حسنة، لأن الرسول يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فما في حسنات في البدع التي لم تأتي بكتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بكلمة أذكرها لكم وأبين معناها: صلاة التراويح الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ليلتين، صلاة التراويح، فصلى أول ليلة، فالذين يصلون معه في المسجد والقريبين صلوا معه، ثم في اليوم الثاني انتشر الخبر بين الناس بأن الرسول صلى صلاة التراويح، يعني صلاة الليل بعد صلاة العشاء، فامتلأ المسجد. في الليلة الثانية أو في الليلة الثالثة لما اجتمعوا صار العدد كبير جدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في الحجرة ولم يخرج إليهم، بقي في بيته ولم يخرج إليهم، انتظر الناس، انتظروا طال الوقت، والصحابة مؤدبون بتأديب الله عز وجل. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأخبر الله عز وجل على أن الذين ينادونهم من وراء الحجرات هذا لا يعقلون. إذن ما كان الصحابة يأتون يطرقون عليه الباب ويقولون: نحن ننتظر رسول الله، أخرج صلي بنا، ما عملوا ذلك، انتظروا، فلما تعبوا قاموا كل من صلى لحاله ثم انصرفوا، ثم وافوا صلاة الفجر، لأنهم يعرفون أن فيه شيء، الرسول لم يخرج إليهم، ما هو السبب؟ فلما صلى بهم صلاة الفجر قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم، يشاهدهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. والرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن ينزل الوحي وتفرض هذه الصلاة، إذن كل واحد يصلي لنفسه، وبقي الأمر كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون النوافل في بيوتهم في رمضان، وكذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. وفي زمن عمر بن الخطاب خرج المسجد فإذا الناس أوزاع، يعني كل مجموعة في مكان يصلي بهم الذي يحفظ القرآن، والذي ما يحفظ يصلي خلفه. فلما رأهم بهذه الصورة قال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير، ما دام هم يصلون الآن وبهذه الصورة متفرقين في المسجد، جمع هنا وجمع هنا وجمع هنا، نجمعهم على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد وهو يصلي في البيت، وكلهم يصلون في بيوتهم النوافل. فخرج بعد ليلتين أو ثلاثا إذا المسجد مملوء، الإمام يصلي بهم والمسجد من أوله لآخره مملوء. قال هذه الكلمة اسمعوها وتفهموا لمعناها لأني سأشرحها لكم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: نعمة البدعة. نعمة البدعة، ما هي هذه البدعة؟ عنا بها هذه الصلاة بهذا الشكل. أولا البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا. البدعة معناها تعريفها تحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا. هذه الصلاة صليت جماعة في عهد الرسول ليلتين أو ثلاثا، ولكن تركها خوفا من أن أنزل وحي من الله عز وجل فتفرض على الناس، وإذا فرضت عليهم كله بها وقد يقصرون. ونحن أن نقصر في هذه الصلوات الخمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي على أمته في زمن عمر بن الخطاب انقطع الوحي، ما في وحي سينزل على عمر بن الخطاب ويقول له هذه الصلاة فريضة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن هذا الرجل خليفة ومأمورين نحن بمتابعته. الأمر الثاني أنه أمن أن ينزل وحي فتكون صلاة الفريضة صلاة النوافل صلاة التراويح مفروضة. ثم كلمة البدعة هذه لا يقصد بها البدعة الشرعية بمعنى أنه حدث شيئا لم يكن موجودا، وإنما يقصد بها البدعة اللغوية. الآن هذا الميكروفون بدعة، الميكروفون هذا بدعة، ما كان في الزمن الأول عند الناس ميكروفونات، ولا كان أيضا المدرس يكون على كرسي والناس كلهم أمامه، هذه كلها بدع. لكن ما هي بدع يعني لغوية. الآن الطائرات والمدافع والحاجات هذه كلها بدع كلها أحدثت، والمطلوب من المسلمين أن يكثروا من هذه البدع، هذه البدع اللغوية التي يستفيد الناس منها. أما الدين فهذا الدين كامل، الصلاة كاملة يعني خمس صلوات في اليوم والليلة، الصوم رمضان، الحج كما نحن فيه الآن، هذه كلها أشياء كاملة. ما في أحد يعمل حج في أثناء السنة ويقول الناس حجوا، هذا غير مقبول لأن الدين كامل. الصلوات خمس، ما في واحد يأتي بصلاة زائدة ويقول صلوا، لا. إذن القضية المقصود بها البدعة اللغوية وليس المقصود بها البدعة الشرعية. إذن نقول أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد وسنته السنة. الأمر الثاني أمن في وقته لأنه لم ينزل وحي حتى تفرض هذه الصلاة. الأمر الثالث لم تكن بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية. أخذ الذين يبغون البدع قالوا عمر بن الخطاب قال هذا، قال نعمة البدعة، إذن هذه بدعة حسنة ونجيب مثلها. فنحن نقول لا، صلاة التراويح ليست بدعة، بل صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خليفة راشد، والبدعة التي يقصدها بكلمته هذه هي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، فليس لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه. أيضا مما يقوله بعض الشباب أن الأذان يوم الجمعة هو أذان واحد كما تعرفون، أذان الجمعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء وجلس على المنبر قام المؤذن يؤذن، ما في أذان أول. في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كثر الناس وصاروا لا يسمعون ولا ينتبهون لوقت صلاة الجمعة، فقال لو عملنا لهم تنبيه، فكان الذي أمره يطلع في الأماكن هذه المجتمع الناس فيها يؤذن، حينما يؤذن يعرفون الناس على أن فيه أن وقت الصلاة قرب فيأتون للصلاة. إذا جاءوا للصلاة الإمام كما تعرفون حينما يجلس يؤذن المؤذن. قالوا بعضهم هذه بدعة، هذا البدعة يعني يحدث أذان وما كان موجودا في عهد الرسول فهذه بدعة، والكلام هذا ما يقوله إلا قليل البضاعة من العلم. أولا هذا خليفة راشد، والرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ثم كان الصحابة متوافرون في ذلك الوقت. لو كان هذا العمل لا يصلح لقالوا لعثمان لماذا تصنع هذا، يعني الصحابة الذين كانوا موجودين في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يعترضوا عليه في هذا الأذان الذي هو تنبيه للناس، يعني هؤلاء الذين جاءوا الآن هم أعلم من أولئك؟ إذن ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا. إذن هذا خليفة راشد سنته سنة، والذي حدث حدث بجمع بحضور جمع من الصحابة، فما حد قال له لماذا تصنع هذا. عرفنا هذا. في نقطة أخرى، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تأخر المطر في سنة من السنوات وسمي العام هذا عام الرمادة، يعني لكثرة القحط وتأخر الأمطار احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد. وكان السنة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخرت الأمطار يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. دخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. تعرفون ما هي الأموال في ذاك الوقت؟ المواشي، الإبل والبقر والغنم والزراعة، هذه التجارة الموجودة عندهم. فلما تأخرت الأمطار نقصت الزراعة وجاعت المواشي فصاروا في مجاعة. فقال هذا الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودعا الله عز وجل، والله استجاب دعاءه في نفس الوقت في نفس اللحظة. طلع السحابة صغيرة من وراء هذا الجبل على يميننا جبل سلع، سحابة صغيرة طلعت وارتفعت في السماء، ثم نزلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. والإنسان إما يكون جزوع وإما يكون منوع. فجاء ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، خربت الديار من كثرة الأمطار. تعرفون بيوتهم كيف كانت، من الطين والسقف من جذوع النخل، والأمطار أسبوع كامل في الليل والنهار. فقال هذا الرجل إن الأول أو غيره يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه وقال نسمع لهذا الدعاء، وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي نستفيد منها ولا يطورنا الأمطار. الله عز وجل استجاب دعاءه فخرجوا في الشمس في نفس الوقت، تفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن البعيدة التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا كان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب صار هذا العام الذي سمعتم الذي سمي عام الرمادة، يعني لتأخير تأخر الأمطار هلكت الأشجار. فطلب الصحابة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهي سنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اجتمع الناس في المسجد فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد أن أكمل خطبته قال كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا هذا التعبير، لأننا نريد أن نتكلم على التوسل هذا الذي الناس يقولون التوسل بالصالحين. قال كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا بدعائه المعروف، والحديث في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء، ومن دعائه اللهم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وأيدينا مرفوعة إليك بالتوبة. استجاب الله دعاءه وطلعت السحب ونزلت الأمطار. نريد أن نتكلم على هذه الكلمة، كلمة التوسل. هذا كلام عمر يقول كنا نتوسل برسول الله، كيف كان يتوسلون به؟ يطلبون منه أن يدعو الله لهم، كما دخل ذاك الرجل والرسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فاستجاب الله دعاءه. إذن التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، رجل موجود حي ونتوسل فيه الخير، نطلب منه أن يدعو الله لنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل من العباس، الخلفاء الراشدون يعني باتفاق الصحابة جميعا أن الفضل بالترتيب هذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهكذا، لكن توسل به لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو الله، فدعا الله فنزلت الأمطار. عمر بن الخطاب والصحابة جميعا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، هو أفضل من الأنبياء جميعا، أفضل الأنبياء جميعا. فلماذا ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجاهك يا رسول الله أن ننزل علينا المطر؟ لماذا ما قال هذا القول؟ الصحابة متوافرون، لو كان كلام عمر خطأ لقالوا لماذا تتوسل بالعباس ورسول الله أفضل منه؟ إذن هو يريد أن يبين لنا التشريع أن التوسل بدعاء الحي، وبعد الممات ما يحتاج هذا الميت تقف عنده وتطلب منه، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. والأحاديث التي مرت علينا في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وأنه حي في قبره، هذه حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ولهذا قال في الحديث ما من رجل يصلي علي إلا رد الله عليه روحي حتى أصلي حتى أرد عليه، رد الله عليه روحي بمعنى أنه مات، ولهذا يرد الله عليه روحه عندما يسلم عليه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به بعد وفاته، يوم القيامة في الشفاعة بعث الرسول وأصبح حيا، والحي هو الذي يطلب منه أن يشفع إلى الله عز وجل. ففي ذاك المحشر العظيم والناس في ذاك الضيق وتدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، فيفزعون يذهبون إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله فيعتذر، وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى الأنبياء جميعا كلهم يعتذرون، وإلى عيسى عليه السلام. عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا وإنما قال هذا المقام ليس لي، وإنما هذا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فذهبوا إليه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى الله عز وجل ولا يطلب الشفاعة مباشرة بل يستأذن، وكيف استئذانه؟ جاء وسجد بين يدي ربه وأطال السجود وأطال الدعاء، ثم بعد ذلك قيل له أرفع رأسك واشفع تشفع. إذن الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب يوم القيامة لأنه صار حيا، وتطلب منه في الدنيا قبل وفاته، أما بعد وفاته فلا تطلب منه. وكم أحداث حدثت في زمن الصحابة رضي الله عليهم، ما جاءوا ووقفوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حل لنا هذه المشكلة، ما عملوا هذا، لأنهم يعلمون أن التشريع انتهى ورسول ترك فينا كتاب الله وترك فينا سنته الصحيحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي موضحة ومفسرة لكتاب الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. ولهذا قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في هذه الآية المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذي نزل إلينا مثلا الصلاة، أقيم الصلاة، اقرأ المصحف من أوله لآخره، هل تجد في صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ لا تجد هذا. كل الذي تجده أقيم الصلاة. وفي آية الزكاة ما تجد فيه أنه في خمس من الإبل كذا، في أربعين من الغنم كذا، ما فيه، إنما المطلوب إيتاء الزكاة. إذن من الذي بيّنها؟ بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية كما سمعتم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالطائفة التي تسمى القرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة للسنة، هؤلاء من أضل الناس، لأنهم لا يعرفون كيف يصلون، أليس كذلك؟ لا يعرفون كيف يصلون. ولهذا هذه الفكرة نشأت مبكرة في أواخر عهد الصحابة، فلما قال رجل لعمران بن حسين وغيره من الصحابة: إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. نسمع ماذا قاله هذا الصحابي. قال له: نحن أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخذناه عن رسول الله هو موجود في كتاب الله، وأنا أسألك الآن، الله عز وجل يقول في قضية الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني نحن الآن ننزل من عرفات ونأتي لطواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق. قال له: كم تطوف؟ هذه الآية في القرآن، وليطوفوا بالبيت العتيق، ما في لا سبع أشواط ولا غيرها. فعند ذلك عرف على أنه على ضلال، قال: ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فسر هذه الآية وطاف سبع أشواط بالبيت؟ القرآن ما في سبع أشواط، في وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن السنة هي الموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل. ولهذا ألف العلماء رسائل صغيرة، منها رسالة للسيوطي في الاحتجاج بالسنة، لأن السنة لا بد منها. فهؤلاء الذين يقولون يسمون أنفسهم قرآنيون ونكتفي بالقرآن، لا يعرفون، لا يصلون ولا يعرفون يزكون ولا يعرفون يحجون، لأن الحج وضحه الرسول عليه الصلاة والسلام من حين ما خرج من المدينة إلى أن كمل جميع مناسك الحج، كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. احنا فين يا أخي؟ طيب نرجع لدرسنا للحج، نواصل نسمع الفصل هذا، اقرأ.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن.
ويجب يعني في وجوب الدم على المتمتع والقارن، يعني الذي يجب عليه أن يقدم هديا في الحج. الذي يقدم الهدي هو المتمتع والقارن. المتمتع هو الذي يهل بالعمرة في أيام الحج، في أشهر الحج، يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. والقارن هو الذي يسوق الهدي أو لم يسوق الهدي، ولكن يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا الذي يقول هذا القول يبقى على إحرامه حتى يكمل مناسك الحج وعليه الهدي. إذن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. نسمع ما هو الهدي المطلوب من القارن والمتمتع، تفضل يا أخي.
ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
هلا نكمل هذه العبارة.
يقول ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، ومعنى ذلك من الذي بقي معنا؟
من بقي؟ لابد تعرفون معي خلاص. هي النسك ثلاثة، مفرد، إما متمتع وإما قارن وإما مفرد، وهذه كلها يجوز للإنسان أن يحرم بما شاء منها، لكن المفرد كان في حقه أن يجعل هذا الإفراد يحوله إلى عمره، يضوف يسعه كالإحرام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وهو يقول ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام. ما يشمع أن حاضر المسجد الحرام؟ يعني أهل مكة ما عليهم هدي، أهل مكة ليس عليهم هدي، الهدي على الذين يجون من برا هم الذين عليهم الهدي، وأما أهل مكة ليس عليهم هدي. إذا لم يكونوا من حاضر المسجد الحرام دم وهو شات أو سبع بدنة، يعني سبعة يشتركون في ناقة أو يشتركون في بقرة، سبعة يعني الشات لا تكفي إلا عن واحد، ما في اشتراك بين اثنين في شات، بل كل واحد يقدم شات بنفسه. وإذا أرادوا أن يشتركوا في بدنة يعني في ناقة أو في بقرة يشترك فيها سبعة. ثم يقول المؤلف وأن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، يعني هذه الهدية التي تقدمها إما للتمتع وإما للقران يجب أن يكون من مال حلال، بمعنى أنه لا يكون من مال مسروق ولا من مال فيه رشوة ولا من مال فيه ربا، لأن هذا كله حرام. فينبغي للمسلم أن يتخير لنفقته ولا سيما للحج أحسن ما يملك من المال، وكان العلماء يعملون مثل ذلك، يتخير أحسن شيء يحبه من ماله فيجعله لهذا العمل الذي يقوم به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس. تفضل.
وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
يعني يقول هذا الحاج، أولا نعلم على أن الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا كان مستطيعا، فإذا لم يكن مستطيعا ما وجب عليه الحج، والله عز وجل يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة الصحة في بدن الإنسان، المال الذي يكفيه ويكفي أسرته الذين يعولهم حتى يعود، ويكفي الحج النفقات التي في الحج. الذي ليس عنده نفقة كافية في الحج ما يروح يشحت الناس يقول أنا علي هدي ما عندي فلوس أعطوني، ما ينبغي له أن يتكفف الناس، وهذا فيه نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الصحيح على أن هذا الذي يتكفف الناس ويتخذ هذا حرفة، عند كثير من الناس يتخذونه حرفة، هذا لا ينبغي للمسلم، بل المسلم ينبغي أن يكون عفيفا. وقد يأتي يوم القيامة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وليس في وجهه مزعة لحم، فينبغي للإنسان أن يتعفف. فالمؤلف يقول لا يطلب هذا لا من أمراء ولا من التجار ولا شيء، إنما يتعفف ويستغني بما أعطاه الله عز وجل ويكتفي به. نعم.
فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها أيام التشريق 3. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء.
خلاص. الآن يقول الإنسان تمتع أو كان قارنا ولم يجد الهدي فماذا يعمل؟ يقول يصوم ثلاثة أيام، هذه الثلاثة الأيام صيامها قبل عرفة، يعني بعد أن يطوف ويسعى ويفك الإحرام، هنا عرف نفسه هل عنده نقود يشتري أو ما عنده، فله أن يصوم، وأحسن يكون الصوم قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة نهي عن صومه بعرفة، أما في غير عرفة فنصومه، لأن يوم عرفة يوم فاضل، لكن في يوم عرفة وأنت حاج فلا تصوم هذا اليوم، لأنك إذا صمت ضعفت وما تكون عندك القوة والنشاط. ولهذا لما اختلفوا في الرسول هل هو صائم أو غير صائم يوم عرفة وهو على ناقته القصوى، لما اختلفوا أرسلت إحدى زوجاته قدحا من لبن إليه، لأنهم كما تعرفون لا يجرؤون على الرسول عليه الصلاة والسلام بسؤال مباشرة هل أنت صائم أو غير صائم، ما يقولون هذا القول. فلما ذهب به بهذا القدح إليه ناولوه أخذه وشرب والناس يشاهدونه، فعرفوا على أنه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا، ولهذا نهى عن صوم عرفة بعرفة، عن صوم يوم عرفة بعرفة. فهذا الحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن، الله عز وجل قال في كتابه هذه الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما استيسر يعني شات أو اشتركون سبعة في بقرة أو في بدنة، فما استيسر من الهدي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج أهدى مئة بدنة، مئة، وتذكرون كم نحر بيده؟ نحر 60 بدنة بيده. احنا ماذا نستطيع الآن؟ نستطيع الآن يمكن الإنسان ما يستطيع الآن يذبح يعني التيس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني 60 نحرها بيده، والباقي أعطاه لعلي بن أبي طالب حتى كمل نحرها، لأن علي بن أبي طالب لما حج من اليمن أهل بما حج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قارنا مثله. فالله يقول فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الثلاثة الأيام كما سمعنا إما تكون قبل الحج وهو أولى، إن لم يستطع فله أن يصوم في أيام التشريق، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب، لكن الذي عليه هذا الهدي ولم يستطع له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام.
ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم.
يعني الآن المطلوب من الإنسان الذي لم يستطع الهدي 17 أيام، فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. فهذه الثلاثة أيام يصومها في الحج، لا يشترط أن يصومها متتابعة اليوم وبكرة وبعد بكرة، إنما يصوم اليوم ويفطر غدا ثم بعد غدا يصوم، وهكذا. كذلك السبع الأيام التي يصومها في بلاده عندما يرجع إلى بلاده يصوم هذه السبع الأيام متتابعة ومتفرقة، يعني هو مخير، إن أراد أن يصومها متتابعة حتى يكملها السبعة، وإن أراد أن يصومها متفرقة، وهذا من فضل الله على عباده ورحمته بهم. نعم.
والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا من غيره عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له أو ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التآكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
هو يتكلم عن أشياء واقعة ويعرف بعض الناس يعمل مثل هذا العمل، فيقول الإنسان إذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي فيصوم ثلاثة أيام، وصوم ثلاثة أيام أفضل له من أن يطلب ملكا أو أميرا أو تاجرا أن يعطيه قيمة الهدي حتى يشتري هدي، فما كلفه الله عز وجل بهذا، فيصوم ثلاثة أيام ولا يحتاج أن يشحت الناس. نعم
في الأخير يعني
أيوة نعم المدفوع له أما ما يفعله بعضها. نعم أنا
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم، ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم أبي مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
المؤلف يريد أن يبين لنا ما يجب علينا. الله عز وجل في كتابه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خير الأمم، ومن أوصافها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يقعون في أشياء فظيعة، فينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله غدا إذا تمكننا من المجيء نبدأ بهذا الباب وبهذا الفصل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.